من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار وعن سائر عبادك الصالحين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل حديثنا من خلال محاضرات السيد حفظه الله في مناسبة الهجرة، ونحن الآن في المحاضرة الثانية من محاضراته التي قدمها بهذه المناسبة، حيث قال فيها: نواصل حديثنا على ضوء ما سبق بالأمس من الحديث عن الهجرة النبوية التي ارتبط بها التاريخ الإسلامي كمحطة مهمة جدا واستثنائية ومصيرية في تاريخ الأمة، نتج عنها نتائج مهمة جدا ومتغيرات كبيرة جدا. طبعا هذا ما يقوله السيد حفظه الله في المحاضرة الثانية. طبعا نحن فيما يتعلق بحلقاتنا ودروسنا كنا قد تحدثنا عن المعالم الأساسية من خلال محاضرته الأولى، والتي أولها تحرير الإنسان من سيطرة الطواغيت والتبعية لهؤلاء الطواغيت. تحدثنا حول هذه النقطة، تحدثنا أيضا عن المعلم الثاني من المعالم الأساسية في الدين، وهو التزكية. وإن شاء الله سيكون حديثنا حول هذا المعلم المهم. طبعا المعلم الأول كما تحدثنا في البداية هو تحرير هذا الإنسان من العبودية للطواغيت، ثم المعلم الثاني النور والبصيرة، ووصلنا إلى المعلم الثالث وهو مسألة الزكاة. طبعا هذه المعالم تحدث عنها السيد حفظه الله باعتبار أن هذه المعالم أقفيت من ثقافة هذه الأمة، لم تقدم بالطريقة القرآنية، ولذلك الأمة عندما فقدت هذه المعالم المهمة ضاعت، وتحكم بها الطواغيت وطلعت أغبى أمة في هذه المرحلة في أزهى عصور الدنيا. فالإسلام دين تحرر من الطاغوت والاستكبار، هذا هو المعلم الأول. المعلم الثاني: الإسلام دين وعي ونور وبصيرة. ووصلنا إلى المعلم الثالث وهو الزكاة والطهارة ومكارم الأخلاق، وهذا ما سيكون إن شاء الله حديثنا عنه في هذه الحلقة. فيقول السيد حفظه الله: من المعالم التي وصلنا إليها أن الإسلام دين زكاة وطهارة ومكارم أخلاق وسمو للنفوس، هذا جانب مهم ورئيسي في الإسلام في أصالته، الأصالة التي تقدم لنا الفوارق ما بين الزيف وما بين الحقيقة، ما بين الاتجاه الصحيح الذي يربطنا برسول الله وبالقرآن، وما بين الاتجاه الزائف الذي يربط الأمة بتبعية إلى أعدائها ويؤلف شكلا مزيفا يحسب على الإسلام ويربط الأمة بأعدائها ويدجن الأمة لأعدائها ويسخر الأمة لأعدائها. فمن أهم الجوانب الرئيسية في الإسلام هو هذا الجانب الزكاة، مسألة التزكية للنفوس حتى تستقيم في هذه الحياة وتصلح. الإنسان لا يمكن صلاحه إلا بالتزكية، وإلا فالإنسان يتأثر سلبا وتتدنس نفسيته ثم يتصف بمساوئ الأخلاق وتصبح نفسيته المدنسة ميالة نحو كل ما هو سيء، وبالتالي لديها قابلية للارتباط بكل جهات الطاغوت بكل جهات الشر، والانسجام معهم يصبح مرتاحا جدا للارتباط بالصهاينة باليهود الصهاينة بالأعداء بكل أشكالهم وفئاتهم بالمنافقين أو بأولياء المنافقين من أعداء الأمة، لأنه يحس بالانسجام النفسي معهم، نفسية مدنسة، نفسية خبيثة، نفسية سيئة. الإنسان يحتاج إلى ذكاء النفس، ولا يمكن له الاستقامة على منهج الله إلا بتزكية النفس، وإلا إذا خبثت النفس وفسدت النفس اتجه الإنسان اتجاها سيئا في واقعه العملي، في سلوكه، في تصرفاته، ثم في الأخير في ولاءاته وفي مواقفه، ولا يرى نفسه في الأخير منشدا بشكل صحيح، بشكل قوي، بشكل فعال لمنهج الله سبحانه وتعالى، بل يرى نفسه قد ابتعد كثيرا عن ذلك المنهج الإلهي. ولذلك كان من المهام الرئيسية للرسول صلوات الله عليه وعلى آله وللقرآن كذلك التزكية للنفس البشرية، وهي مهمة رئيسية للأنبياء بكلهم وللرسل بكلهم ولكتب الله بكلها، ومساحة كبيرة من جهد الأنبياء ومساحة كبيرة من كتب الله سبحانه وتعالى اتجهت إلى النفس البشرية بهدف تزكيتها على مستوى ما يقدم، على مستوى التعبئة الروحية والإيمانية، وعلى مستوى الجانب التربوي، وعلى مستوى الكثير من التشريعات فيما أمرنا الله به وكذلك فيما نهانا عنه. انصب ذلك في كثير منه نحو تزكية هذه النفس البشرية فيما يسمو بها، فيما يعزز فيها عناصر الخير. النفس البشرية هي قابلة لأن تتربى على مساوئ الأخلاق أو على مكارم الأخلاق، لأن تنمو فيها عناصر الخير أو تنمو فيها عناصر الشر، لأن تنمو فيها بذرات التقوى أو تنمو فيها بذرات الفجور. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم يقول جل شأنه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس البشرية ألهمت التقوى وألهمت الفجور، ولديها القابلية للتقوى، ولديها القابلية للفجور، ولديها القابلية للتربية على الخير وحب الخير وعناصر الخير والسمو والعشق لمكارم الأخلاق، ولديها كذلك القابلية لأن تتنامى فيها كل عناصر الشر والسوء ومساوئ الأخلاق. فيمكن للإنسان أن يتربى على الصدق وعلى الطهارة وعلى العفة وعلى إرادة الخير وعلى الشجاعة وعلى الكرم وعلى السماحة وعلى الإيثار وعلى الإحسان وعلى الكثير من القيم ومن مكارم الأخلاق والقيم الفاضلة، وأن تصبح تلك القيم والأخلاق بالنسبة له أمورا يحبها ويعشقها ويرغب فيها ويندفع فيها، وبالتالي يلتزم بها كمسار أساسي في حياته. إن خرج أحيانا في حالة من الخطأ أو الزلل كان سريع العودة لأن الجذور باقية. يمكن للإنسان أيضا أن يتربى على الكذب وعلى الفجور وعلى العصيان وعلى الدناءة وعلى الانحطاط وعلى التنصل من الوعي والضمير وعلى قلة الحياء وعلى كل عناصر السوء، ويمكن أن يتنامى في ذلك ويكبر في ذلك حتى يصل إلى درجة أن يتحول إلى شيطان عندما يصبح مصدر شر في هذه الحياة، عندما يصل إلى الإفلاس من كل عناصر الخير في نفسه وتسيطر عليه كليا عناصر السوء والشر، وبذرات الفجور تكبر وتتجذر حتى تسيطر على كل مشاعره وإحساسه ووجدانه، يصبح إنسانا عديم الخير، عديم الرحمة، عديم الفضل، منعدما في مكارم الأخلاق، ويتجه للعب دور سلبي في هذه الحياة. ولهذا يتحدث القرآن الكريم عن الاختلال في الولاء فيجعل مرده اختلالا في ذكاء النفوس، عندما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. هذه حالة غير صحية غير سليمة أبدا، اختلال في ذكاء الإنسان. الإنسان الذي يفعل ذلك عنده اختلال كبير في واقعه النفسي، في مشاعره، في وجدانه، في العناصر الداخلية، في مكارم الأخلاق، عنده إما جبن أو بخل أو شك أو أي آفة من الآفات الخطيرة جدا التي تفتك بالإنسان فيما يحمله ابتداء من عناصر الخير، وتؤثر حتى على فطرته، تبعده حتى عن مقتضى الفطرة. لأن الحالة السليمة للإنسان أن يبقى بمقتضى الفطرة متجها الاتجاه الإيجابي وأن تنمو فيه عناصر الخير. فإذا جانب التزكية للنفس والتربية الإيمانية والتربية الصالحة للنفس على مكارم الأخلاق حتى تتجذر جذور مكارم الأخلاق في نفس الإنسان، يصبح إنسانا تربى على العفة، والعفة بمثل ما هي سلوك هي قبل ذلك وجدان ومشاعر وإحساس في الداخل، في العمق النفسي، في عمق المشاعر والوجدان، هي عقيدة وهي وجدان وإحساس ثم هي سلوك كذلك. يأتي إلى جانب الصدق، إلى جانب الخير، إلى جانب الحق، إلى جانب كل الأشياء الإيجابية، كل العناصر الإيجابية المعروفة بالفطرة، ويعترف كل البشر بأنها صحيحة وأنها تمثل السمو في واقع الحياة. مثلا من الأشياء التي تشهد أن أصل الفطرة البشرية تقر بمكارم الأخلاق وتعتبرها هي التي تمثل السمو للإنسان أن الكل يعترف بها، يعترف الناس أن العفة قيمة أخلاقية راقية، وأن الفجور دناءة وانحطاط وخسة ونقص. وكذلك مثلا ينظرون إلى الصدق، مثلا أن الصدق يمثل قيمة من القيم الأخلاقية الراقية، بينما الكذب يمثل حالة من الانحطاط والخسة والدناءة والنقص. يقرون مثلا بأن العدل خير وسمو وشرف وفضل، وأن الظلم كذلك يمثل حالة من الانحطاط وحالة من السوء وحالة من الشر. فعندما نأتي للعناوين كعناوين الخير، العدل، الحق، الصدق، العفة، الحياء، الفضائل بشكل عام، المجتمع البشري يعترف بالفضيلة كفضيلة، ويعترف أيضا بالرذيلة باعتبارها رذيلة تمثل انحطاطا بالإنسان وسوءا في واقع الإنسان. ولكن يتجه الكثير من الناس باتجاه آخر، ثم يبررون ويخادعون ويضللون ويزيفون ويعملون أشياء كثيرة في المقابل. فالإسلام يعطي أهمية كبيرة للتزكية، والرسول صلوات الله عليه وعلى آله من مهامه الرئيسية العمل على التزكية. يقول الله جل شأنه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهو يقول ويزكيكم. أيضا نجد في القرآن الكريم تركيزا كبيرا جدا على التزكية، فمثلا كثير من الجوانب الإيمانية هي تساعد الإنسان على زكاء النفس. الإيمان بالله جل شأنه كما في القرآن الكريم: الإيمان بألوهيته وربوبيته وملكه ورقابته وجزائه وأسمائه الحسنى، وأنه العزيز والمنتقم وعالم الغيب والشهادة والشاهد على العباد إلى آخره. الإيمان بالمعاد والحساب والجزاء والجنة والنار، كل ذلك يساعد الإنسان على تزكية نفسه وعلى الاستقامة في هذه الحياة، يمثل حافزا كبيرا جدا وباعثا مهما للتزكية. عندما نجد كثير من التشريعات يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأشياء هي في نفسها التزام بما فيه ذكاء للنفس أو بما يحمي النفس البشرية ويحفظها من مؤثرات سلبية أخرى تدنسها وتؤثر على ذكائها، كذلك فيما نهى الله عنه أشياء كثيرة نهى عنها باعتبار تأثيرها السلبي على ذكاء النفوس. وهكذا لنلحظ أن من العناصر الرئيسية والمهمة جدا هو هذا الجانب، وأن الإسلام أعطاه اهتماما كبيرا ومساحة كبيرة، سواء في الجانب الروحي، في الجانب التربوي، في الجانب التشريعي، أهمية كبيرة جدا. وبقدر ما تبقى الأمة مهتمة بهذا الجانب، بقدر ما تجد نفسها منسجمة مع الحق، ومبتعدة بنفسها عن طريق الباطل عن التبعية للأعداء، لأن أولئك الأعداء الذين يرتبط بهم البعض هم في واقعهم منبع للفساد، منبع للشر، منبع للرذائل. فقضية الاهتمام بالتربية بالتزكية هي قضية، هي معلم أساسي من المعالم في دين الله. لو نأتي اليوم إلى الصهيونية العالمية، إلى أمريكا، حتى طريقة غزوها للشعوب وسعيها للسيطرة عليهم، مساحة كبيرة من أنشطتها وأساليب استهدافها للشعوب عن طريق مساوئ الأخلاق، عن طريق الرذائل، عن طريق المفاسد، تجعل من هذا الأسلوب بنفسه وسيلة للسيطرة على الشعوب نفسها، توجد بيئة تساعد على الفساد وتستغل تلك البيئة بما أوجدت فيها من وسائل وعناصر، وتعمل لذلك بكل الأساليب. فإذا أفسدت بيئة معينة أو شعبا معينا أو مجتمعا معينا أو بلدا معينا، فهي تضمن سيطرتها عليه، وأنه قد فقد كل حالات المنع النفسية عن سيطرة الآخرين. فبقدر ما الإسلام يهتم بذكاء النفوس، بمكارم الأخلاق، الأنبياء كذلك يهتمون بهذه المسألة. نجد أن الطرف الآخر، أولياء الشيطان، يعملون في الاتجاه المعاكس، في نشر الفساد، في نشر الرذيلة. ومثلا من القيم المهمة والعظيمة العزة، العزة بمفهومها الإيماني، لا تبقى مع الدناءة، مع الانحطاط، مع مساوئ الأخلاق، لا، تحتاج العزة إلى مكارم الأخلاق. وإلا الإنسان إذا أصبح منحطا، سيئا، فاسدا، يمكن له أن يقبل بالهوان، يمكن له أن يقبل بسيطرة الأعداء، يمكن له أن يقبل بأي شيء. في هذا الجانب يمثل جانبا رئيسيا جدا في الإسلام، ومهما مع ما سبق من وعي، لأن الإنسان لا يكفيه مسألة وعي وفهم. كثير من الناس يمكن أن يكون واعيا أو فاهما أو عارفا كمجرد معرفة ذهنية، لكن إذا لم يكن مع هذه المعرفة ذكاء نفس، فيمكن أن يفعل الغلط وهو يعرف أنه غلط، يمكن أن يتجه في صف الباطل وهو يدرك أنه يتجه في صف الباطل. البعض يصل إلى درجة أن يبيع نفسه وموقفه وينضم إلى صف الباطل بكل ما يفعله. أولئك الذين ينضموا إلى صفهم ما هم عليه من أهداف سيئة وما يرتكبونه من جرائم فظيعة، ولا يتحرج، لم يعد فيه حياء أصلا، ولا يتحرج أبدا في أن يكون في صفهم. لماذا؟ نفسيته خبثت وتدنست وانعدمت فيه مكارم الأخلاق، ومات ضميره، لم يعد عنده ضمير حي، مات ضميره، وجدانه الإنساني وإحساسه الفطري المنجذب نحو الخير والنافر من الشر، خلاص انتهى، تدنس وتدنس وتدنس حتى انتهى وتغلب عليه، انطمس فاتجه بكل جرأة، ثم تجرأ في الأخير إلى أن يصل إلى مستوى سيء. فلا يكفي وعي أو معرفة ذهنية ومعرفة عادية إذا لم يترافق معها ذكاء للنفوس. هذا معلم مهم من المعالم الإسلامية، ذكاء النفوس، تطهيرها. والإسلام كفيل بكل تفاصيله، بكل ما شرعه، بكل ما هو فيه من مفاهيم، هو يتجه إلى تزكية النفس وتطهيرها، يكون هذا الإنسان بيئة صالحة لحمل المشروع الإلهي ولتقديم الخير للبشرية، ويكون عنصرا صالحا في هذه الحياة. فلا بد أن نتجه إلى ديننا، إلى ثقافتنا، إلى قرآننا، لتزكو نفوسنا وتطهر قلوبنا، ونتحلى بمكارم الأخلاق، لنكون كما يريد الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الحياة، خلفاء له في أرضه، نقوم بدورنا الذي خلقنا من أجل تحقيقه، ونحظى بالسمو وبالرفعة وبالمكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.